بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف اليوم إن شاء الله بعد توقف أكثر من 6 أشهر في كتاب سنن الدارمي أو مسند الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن رحمه الله، وقد وصلنا إلى الكتاب 3 وهو كتاب الزكاة وباب في فرض الزكاة، والحديث الرقم 1655. الزكاة أيها الإخوة هي أخت الصلاة في كتاب الله. ما ذكر الله الصلاة إلا ذكر معها الزكاة، وهي فرض عين وركن من أركان الإسلام ولها شروط، وقد مرت معنا في مواطن لكن الإعادة فيها إفادة. الزكاة لها شروط. الشرط الأول من شروطها أو شروط الوجوب هو الإسلام، فهي حق الله عز وجل على المسلمين خاصة، ولا تؤخذ من الكفار، وإنما يؤخذ منهم ضرائب أو عشور أو جزية أو خراج، أما الزكاة لا تؤخذ منهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ولكنهم يسألون عنها يوم القيامة وإن كانت متوقفة على التوحيد. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. والزكاة طهرة، والكافر لا يطهره إلا التوحيد، ثم بعد ذلك تطهره فروع الدين، أولا أصل الدين ثم فروعه. والشرط الثاني الحرية، فهي لا تؤخذ من العبد، هي حق الله في الأحرار، لا تؤخذ من العبيد ولو ملكه سيده مالا فإنه لا يزكيه العبد. فهذان الشرطان في المزكي، أن يكون مسلما حرا فقط. أما البلوغ ليس بشرط، فهي تؤخذ من أموال الأيتام والصبيان. والعقل ليس بشرط، فهي تؤخذ من أموال المجانين، لأنها حق الله في المال. فليس في المزكي شروط إلا الإسلام والحرية. وأما شروط المال المزكى فالشرط الثالث وهو في المال المزكى، أن يكون المال مملوكا للمزكي. والملك شرط كبير يدخل فيه كثير من الفروع، فمثلا أموال بيت المال ليس فيها زكاة لأنها ليست مملوكة لشخص بعينه، ونخل الشوارع وأمين المستودعات والأموال الموقوفة وأموال صناديق التبرعات وأموال صناديق العائلة إذا كانت على شكل تبرع، وكل مال غير مملوك فإنه لا زكاة فيه. ولذلك اختلفوا في الورثة إذا مات المورث وهم لم يقسموا، فهل يزكون أو لا، على مسألة شهيرة. والأظهر أن كل واحد من الورثة إذا كان نصيبه يبلغ زكاة أنه يزكي، لأنها مملوك غير معين، لأن الميراث هو مملوك لكنه لم يتعين. فالملك شرط كبير، كل مال غير مملوك لشخص ملكا متحيزا فإنه لا زكاة فيه باستثناء الميراث كما تقدم. الشرط الرابع استقرار الملك، أيضا استقرار الملك، فإذا كان المال عرضة للسقوط لم يستقر ملك المالك عليه فلا زكاة فيه. مثال ذلك نصف المهر قبل الدخول، نصف المهر قبل الدخول فإنه عرضة للسقوط، فلو طلقها قبل أن يدخل بها سقط نصف المهر وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح كما قال ربنا جل وعلا. ومثله مال الكتابة لا يزكيه السيد، إذا كاتب عبده على دراهم لا يزكيه السيد، لأن العبد لو عجز نفسه في أي وقت يسقط المال مال الكتابة فلا زكاة فيه. ومثل ربح المضاربة، إذا كان اثنين شركاء واحد منه العمل وواحد منه المال ثم أتى المال بربح لكن قبل نهاية الموسم وقبل التصفية فإنه لا يزكى حتى يصفى ويعرف كل حقه ويبدأون سنة جديدة، لأن ربح المضاربة عرضة للسقوط، لو خسروا في أي لحظة في السنة سيأخذون من الأرباح ويغطون الخسائر، فهو ليس ملكا مستقرا. والأمثلة كثيرة في المال غير المستقر، فإذا كان المال غير مستقر في ملك صاحبه بحيث أنه عرضة للسقوط فلا زكاة فيه رحمة من الله حتى يكون مال مستقر. هذا الشرط الرابع. إذن الإسلام والحرية والملك واستقرار الملك. الشرط الخامس، إنما المال في الزكاة إنما تجب في الأموال النامية حقيقة أو حكما. والأموال النامية حقيقة مثل الحبوب والثمار ومثل بهيمة الأنعام، فإنك لو تركت عندها الماء والكلاء وتيتها بعد سنة وجدتها قد نمت، وجدت عندها من يدبرها، وجدتها تنمو تتناسل وتتكاثر. والمال النامي حكما مثل الدراهم اللي في البنك، لو حركتها نمت وزادت، فيخرج من ذلك مثلا الأموال الشخصية التي لا تنمو مثل كتب الإنسان وسلاحه وأثاثه وثيابه وسيارته، هذه ليس فيها زكاة كما سيأتي لأنها لا تنمو وليست معرضة للنماء، ولو كانت فيها زكاة فإن الزكاة ستأكلها لأنها لا تنمو، لا تعوض الزكاة بالنماء. هذا الشرط الخامس. الشرط السادس هو النصاب، وسيأتي إن شاء الله، فإن من رحمة الله أنه ليس كل مال فيه زكاة وإنما حتى يبلغ النصاب. قال تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ومن للتبعيض، فليس كل الأموال فيها زكاة، وليس كل ما وجبت فيه الزكاة يخرج كله بل بعضه، فهو تبعيض من جهتين، فلا بد من حد أدنى حتى تجب الزكاة وهو المسمى بالنصاب. والشرط الأخير السادس من الشروط الأساسية هو الحول، هو الحول مضي الحول إلا في الحبوب والثمار، فهي في الغالب حولية، لكن الله قال آتوا حقه يوم حصاده. لو كانت مثل نخل أنس بن مالك كان يثمر في السنة مرتين يزكى مرتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بالبركة، لكن أغلب الحبوب والثمار حولية، لأن الذي ليس بحولي لا تجي فيه زكاة، وسيأتي أن الحبوب والثمار لها ضابط. فهذه تقريبا الشروط الأساسية للزكاة، وتلاحظون فيها أنها تحفظ حق الغني وتحفظ حق الفقير، لا تجحف على الغني ولا تمنع الفقير، وهذا معنى الزكاة وأنها طهرة. الزكاة من التطهير ومنه التزكية، تزكية النفس أي تطهيرها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. افتح الباب. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي زكاة للشخص نفسه، وزكاة للمال، وزكاة للمجتمع. المجتمع الذي تبذل فيه الزكاة لا يكون فيه مشاكل، أكثر المشاكل تكون من الطبقية بين الأغنياء والفقراء، أما إذا أدوا الزكاة حصل بينهم تآلف. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كتاب الزكاة باب في فرض الزكاة. حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فإياك وكرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس لها من دون الله حجاب.
نعم، هذا حديث معاذ لما بعث إلى اليمن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فذكر علامات الدخول في الإسلام، ما ذكر هنا أركان الإسلام 5، ذكر 3 الظاهرة، أما الصيام ما عده لأنه سر بين العبد وبين ربه، والحج مشروط بالقدرة والاستطاعة، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 3 علامات من فعلها فقد دان بالإسلام ولو كان من الباطل منافق لكنه دخل في السلم. هذه العلامات الظاهرة: فأولا أن ينطقوا بالشهادتين، اشهدوا أن لا إله إلا الله واشهدوا أن محمدا رسول الله، فإذا نطقها العبد فقد دخل في الدين الظاهر. والأمر الثاني الصلاة، إذا دان بالصلاة وصلى فقد دخل في الدين الظاهر، وأما إذا امتنع من الصلاة ما دخل في الإسلام. والأمر الثالث إذا أدى زكاة ماله فإنه يكون قد دخل في الدين الظاهر ودان، ومعلوم أن الإنسان إذا دفع زكاة ماله معناه أنه دان للإسلام وخضع. وحتى الملوك إلى عهد قريب، يمكن الآن انفجرت الدنيا، الملوك إلى عهد قريب يعدون أن دفع القبيلة الزكاة لملك من الملوك هو علامة على دخولهم في طاعته، ولذلك كما مر معنا في التاريخ نقول أن الإمام مثلا عبد العزيز بن محمد في الدرعية كانت تجبى إليه زكاة حضرموت وزكاة حلب، فدل على أنهم دخلوا في طاعته، أن القبائل التي في أقصى الشمال الشام وفي أقصى الجنوب كانوا يعطون الزكاة، وكذلك في الخليج في عمان، فهذا إعطاء الزكاة دليل على الدخول في الطاعة. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه فهم ذلك لما امتنعت القبائل من الزكاة، عرف أن هذا خروج من ربقة الإسلام، وجادل الصحابة حتى قاتلهم بعض الصحابة تهاون وقال يهديهم الله ويأتون إن شاء الله، فقال لا، لو منعوني عناق أو عقال قاتلتهم عليه. فإذا قال قائل: لماذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الصيام والحج ذكر 3 من أركان الإسلام؟ قل: هذه الأركان الظاهرة التي تدل على الخضوع والدينونة، وأما الصيام فهو أمر شخصي، والحج مربوط بالاستطاعة، لأن حديث معاذ في آخر الإسلام، يعني ما في أحد يقول ما بعد شريعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ومعاذ في اليمن. وهذا الحديث له قرائن كثيرة حتى في القرآن، قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذا أيضا سورة التوبة آخر ما نزل القرآن، فدل على أن 3 هذه هي علامة الخضوع. وقول عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، دليل على مسألة شهيرة، وهي أن الأصل في الزكاة ما تنقل حتى يغتني أهل البلد، خاصة الأموال الظاهرة، خاصة الأموال الظاهرة مثل بهيمة الأنعام، مثل حبوب الثمار، مثل عروض التجارة، هذه قد تعلقت بها نفوس فقراء البلد وقالوا إن شاء الله يأتي وقت الزكاة ويرزقنا الله منها، فإذا قام صاحبها ونقلها إلى مكان آخر فقد خالف مقصود الشريعة. أما المال الباطن اللي ما يعلم به إلا الله واللي حتى الإمام ما يطلبه وهو المال اللي بينك وبين ربك فهذا فيه اختلاف، لكن الأصل إن ما تنقل أكثر من مسافة قصر حتى يغتني أهل البلد اللي فيها. وبالنسبة لزكاة المال متعلقة بالمال، لو كانت غنمة في بلد وهو في بلد يخرج في بلد الغنم أو بلد التجارات أو بلد البستان اللي فيه النخل حتى لو كان مقيم في بلد آخر، بخلاف زكاة الفطر فإنها متعلقة بالجسد، متعلقة بجسده. أما زكاة المال متعلقة بالمال. وقد قال معاذ رضي الله عنه: لا ننقلها من مخلاف إلى مخلاف، والمخلاف هو الإقليم. عليكم السلام. معاذ قال: لا نأخذها من مخلاف ونضعها في مخلاف آخر حتى يغتني هؤلاء. وأما معاذ لما نقل الزكاة إلى المدينة فهو في الحقيقة ما نقلها من إقليم إلى إقليم، وإنما كانت أموال فائضة أرسلها للإمام والإمام يتصرف فيها كيف يشاء. وهكذا نحن نقول الآن: إذا ما وجدت في بلدك أعطيها الإمام، تبرأ الذمة إن شاء الله. والزكاة لها أشياء قد خالف الناس فيها، وإن شاء الله نقرأ بعضها أما في الدرس القادم أو الذي يليه. في أشياء كثيرة الناس خالفوا فيها واندثر طريقها، منها هذا النقل، الآن ينقلونها إلى أقصى الدنيا. نعم.
باب: من المسكين الذي يتصدق عليه؟
هكذا في نسخة من المسكين، في نسخة بدون من. نعم.
أخبرنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والكسرة والكسرتان أو التمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه، يستحي أن يسأل الناس إلحافا أو لا يسأل الناس إلحافا.
نعم، المنفي هنا هو تمام المسكنة وليس أصل المسكنة. يعني الأول كذلك هو مسكين، اللي ترد اللقمة واللقمتين والكسرة والكسرتين هو مسكين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلفت إلى المسكين الأكبر، المسكين التام. وهذه طريقة عند العرب، تقول: ليس العالم فلان، إنما العالم فلان. أنت لا تنفي العلم عن الأول، وإنما تثبت العلم التام للثاني. ليس السنة أن لا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت. حتى إذا ما مطرنا هذه سنة ودهر، لكن الدهر الأكبر أن يأتي المطر ولا يأتي معه بركة ولا تنبت الأرض. وهذا كثير كثير ترى في، ويسبب إشكالات عند اللي ما يعرفوا اللغة. فهنا المسكين اللي ترد اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان هو مسكين، لكن في واحد أشد منه: ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه ويستحي أن يسأل الناس إلحافا، مسكين المتعفف. المتعفف قال تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع اللي ترد اللقمة واللقمتين، القانع المتعفف، القانع المتعفف، والمعتر المتعرض، المتعرض اللي ترد اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. والمسكين من المسكنة، والسؤال مسكنة، السؤال نفسه مسكنة، ولذلك الثاني هو مسكين في باطن أمره ولكن لا يسأل، فتكون مسألته مضاعفة، مسكنته مضاعفة. وضابط المسكين والفقير أيضا على اختلاف بينهم سيأتي. ما هو ضابط المسكين؟ هو قول عليه الصلاة والسلام هنا: دائما الضوابط اللي بالوحي تكون ما فيها ثغرات. قال: الذي ليس له غنى يغنيه، هذا هو الفقير والمسكين اللي ما عنده غنى يغنيه. والمراد بالغنى هنا ليس الكماليات، وإنما ليس له شيء يستغني به عن الناس، يعني عنده ضرورات ولكنها ما عنده شيء يغنيه عن الناس. والبحث عن المتعففين واجب، الذين قال الله فيهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاف. نعم.
باب من لم يؤدي زكاة الإبل والبقر والغنم. أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات ظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قالوا يا رسول الله وما حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله.
نعم. ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا فعلت به هكذا يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويومئذ ليس فيها جمة، الجمة اللي ما لها قرون، ولا مكسورة القرن. قال يا رسول الله وما حقها؟ وسيأتي إن المصنف سيعقد باب أن في المال حق سوى الزكاة، المال في حق سوى الزكاة، ولكن الزكاة هي الحق الواجب، والآخر قد يجب وقد لا يجب. فمن حقوقها وشكر الله على نعمتها إطراق فحلها. إذا سألك جارك ولا قريبك الفحل اللي يلقح به غنمه أو إبله فمن حقها أن تطرق الفحل أي تعيره، ولا تأخذ على عسب الفحل شيئا. والثانية إعارة الدلو، لو قال لك من أول يوم كان الناس يروون بالعدود وبالآبار يكون معهم دلو ورشا، فيأتي صاحب الإبل يمكن ما معه دلو ما معه رشا ما معه بكرة محالة، فيقول أعرني أسقي إبلي، ما يجوز تمتنع، هذا من منع الماعون، الرشا والدلو والحبل والبكرة المحالة. واليوم كذلك إذا كان عندك وايت ووايته متأخر وخاف على غنمه لا تعيره من الماء حتى يأتي. والثالث منحتها، كان عندك عائلة فقراء جيرانك تعطيهم منيحة، المنيحة عارية ليست هبة، تقول احتلبوا هذه الناقة أو هذه الشاة أو هذه العنز إلين يغرز لبنها ثم ردوها، هذا أمر طيب وهذا حق فيها. وكذلك حلبها على الماء، إذا وردت الماء والناس حول المدايم تحلبها اللي بيشرب. وكذلك الحمل عليها في سبيل الله، إذا كان المجاهدين ما عندهم شيء كما قال تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدمع حزنا لا أجد ما أنفقهم. وأنت عندك جيش في الإبل، عندك ركائب ومستغني عنها تحمل عليه في سبيل الله، وإذا جاء الغازي يردها لك، هذا من حقوقها. وقد مر معنا أن قيس بن عاصم رضي الله عنه شيخ تميم، بل هو سيد أهل الوبر كلهم، كل أهل البر هو سيدهم رضي الله عنه، وهو سيد حقيقة حلم وأناه، ومذكورة قصصه في بن شبة وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم عندكم من الإبل؟ قال عندي شعاب من الإبل، كل وادي مليء. يروى أن عليه الصلاة والسلام قال ويل لأصحاب المئين، ويل لأصحاب المئين، يعني الأصل أنه ما يؤدون. نعم المال 40، المال عند العرب هو الإبل، نعم الإبل 40 ولا تزيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده غنم ما يتركها تزيد على 100، إذا زادت على 100 ذبح منها واحدة حتى تكون دائما ما تعد. فالغنم يرجى إن شاء الله أنه يؤدي كل ما يكون هذا والإبل. ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا من قام بحقها. قال وما حق يا رسول الله؟ فذكر هذه الأشياء وذكر زيادة معها. فكان قيس بن عاصم بعد ذلك يقول والله لا سترى ما أفعل، ففرقها الشعاب والأودية المليئة بالإبل كلها فرقها، واستبقى 40 كما قال الحسن البصري، قال فرقها والله وكانت كثيرة. نعم. أما الحق الواجب اللي ما تحته إلا الكنز والنار فهو الزكاة. فمن أدى زكاة المال فليس بكنز. لكن أحيانا بعض التبرعات قد تجب، ما تكون تبرعات، كما قال تعالى ويمنعون الماعون، جعلها صفة في المنافقين أن يمنع الماعون. نعم.
حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاء يوم القيامة أكثر ما كانت قط.
عندنا جاءت،
عندنا جاءت،
نعم جاءت يوم القيامة، يوم
إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وأقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها.
القاع والقيعة الأرض المستوية، والقرقر أيضا الأرض البارزة المستوية، يعني حتى ما فيها نتوءات، وهذا أشد في الوطأ. إذا كانت الأرض صلبة ومستوية أشد إذا وطئ عليه، بخلاف لو كانت رملية أو غير مستوية. ومعنى تستن، ولا زالت الكلمة عندنا موجودة، تستن أي تجمح، تولوا إليه وهم يجمحون، تجمح وتركض وتعود عليها أولها على أخراها بالقوائم والحوافر والأخفاف. نعم.
تنطحه بقرونها،
هذه الثانية.
ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاء يوم القيامة أكثر ما كانت، أقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها. ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاء يوم القيامة أكثر ما كانت، أقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأضلافها، ليس فيها جماء ولا مكسورة قرنها. ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته، قال فأنا عنه غني، فإذا رأى أنه لا بد منه سلك يده في فمه فيقضمها قضم الفحل.
يعني سلك يده في فم الشجاع، هذا شجاع الثعبان. الشجاع هو الحية الذكر، الذكر خاصة، وهذا نعوذ بالله أشد. ولماذا كان أقرع؟ نعم، من كثرة سمه تمعط شعره فيكون أقرع، من كثرة السم اللي في رأسه أعوذ بالله. هذا الكنز يكون يوم القيامة حية ذكر أقرع في يوم كان مقدار 50,000 سنة. نعم.
فإذا رأى أنه لا بد منه سلك يده في فمه فيقضمها قضم الفحل. قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال مثل قول عبيد بن عمير.
نعم.
كلها جاء ولا جاءت؟
عندنا جاءتي.
قال وقال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الإبل؟ قال حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها ومنحها، وحمل عليها في سبيل الله.
نعم.
أخبرنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذا الحديث.
نعم، ببعض هذا الحديث. هذا الحديث للتكملة، ومنه أخذ بعض العلماء عدم كفر تارك الزكاة بخلا، وهو قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. ولكن هذا الحديث يقال فيه ما قيل في حديث عبادة، فإن حديث عبادة يقول في الصلوات من قام بحقها كانت له عند الله عهد ونور، ومن لم يقم بحقها لم تكن له عهد ولا نور. كذلك هنا يعني يقال إن الذي يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار الذي لم يقم بالحقوق هذه، وليس للزكاة الذي لم يحلبها على الماء ولم يعر الدلو ولم يعر الفحل ولم يمنحها ولم يحمل عليها في سبيل الله، هذا هو اللي يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. وأما الذي ترك الزكاة أصلها كله فهذا فيه حديث أخرى وآيات تدل على أنه مثل التوحيد والصلاة، وإن كانت المسألة فيها اختلاف. أما إذا منعها وقاتل فهذا لا شك في كفره، لو منعها بالقوة هذا لا شك في كفره، لأن هذا دليل على استكبار، على إباء وتولي واستكبار، يعني خرج من أبواب من الكفر عديدة، إن الكفر له سبعة أبواب على عدد أبواب جهنم، فهذا أبى وتولى واستكبر وامتنع وقاتل. أما الذي تولى عن الزكاة بدون إباء ولا قتال هذا هو اللي فيه اختلاف. نعم.
باب في زكاة الغنم. أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا عباد بن العوام وإبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة فكان في الغنم في كل 40 سائمة شاة إلى 20 ومئة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت شاة لم يجب فيها إلا 3 شياه حتى تبلغ 400، فإذا بلغت 400 شاة ففي كل 100 شاة، لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا ذات عيب.
نعم، هذه زكاة الغنم، هذا النصاب، هذا الشرط اللي ذكرناه قبل قليل، النصاب، وقد كتبها النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي كتب له النجران والغيرهم. ونصاب الغنم من أسهل الأنصبة حفظا، فإن أول ما يبدأ النصاب بأربعين، ومعلوم أنه يحسب عليهم الصغيرة ولا تؤخذ منهم، كما قال عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، 40 كبار وصغار. ثم إن نتاج السائمة حوله حول أصله، إذا كان أصله نصابا، بمعنى إذا كانت 40 وجاء المزكي، حتى اللي ولدت البارح واللي قبل البارح كله يحسبها، لأن حول السائمة حول أصله، بشرط أن يكون أصله نصاب. وبعض العلماء يقول لا يشترط أن يكون أصله نصاب، فإذا جاء المزكي اليوم عده وجده 40، حتى لو ما اكتملت إلا البارح ولا قبل البارح، مدام 40 يطلع منها. أما عند الإمام أحمد لا، إذا كان حول أصله نصابا فإن حوله حول أصله، مثل ربح التجارة. فبعض الناس يظن 40 الكبار فقط، لا، الكبار والصغار والمواليد والفحل، كل اللي في المراحل يعده، أقل من 40 ما فيها شيء، إلا إذا كان سيأتي في الخلطة، إذا كانوا مختلطين فإن الخلطة تصير المالين كالواحد، لو كان هذا عنده 20 وهذا عنده 20، لكن المراح واحد والمحلب واحد والمرعى واحد والفحل واحد، فإنها تحسب كلها مال واحد، ولذلك الخلطة قد توجب الزكاة وقد تفرقها، قد تخفف وقد تثقل. إذن 40، 41 إلى 50 60 70، كلها سوا فيه شاه، إلى 120، قال إلى 20 ومئة، فإذا زادت 121 يكون فيها شاتين، إلى 200 فيها شاتين أيضا، وإذا كانت 201 ففيها 3 شياة. ثم سبحان الله فيه نقلة كبيرة بين هذا النصاب واللي بعده، من 201 إلى 399 كلها سوا، 201 فيها 3 شياة، و 399 فيها 3 شياة، يعني تقريبا حول 200 زائدة كلها ما تغير فيها النصاب، حكمة الله. ثم بعد ذلك خلاص كل 100 فيها شاة، 400 فيها 4، ما تبدأ الأربع إلا من 400، 500 5، ومن 401 إلى 499 كلها زي بعض، 606 707 وانت ماشي الى ما لا نهايه، كل 100 شاه. اذا ما عندنا فقط الا في البدايه 40 فيها شاه، وال120 شاتين، الى 200 201 فيها 3، الى 399، ثم بعدين كلها زي بعض. ولا تؤخذ في الصدقه الهرمه، في الصدقه ما تؤخذ التعبانه ولا تؤخذ الغاليه، كما قال في حديث معاذ أوساط المال إياك وكرائم الأموال، الهرمة وذات العوار يعني فيها عيب واضح، وذات العيب هذه ما تؤخذ. وبالمقابل فحل الغنم والربا يعني اللي مربيها خاصة له، والماخذ يعني المضرعة والدافعة والقحة، وكرائم الأموال ما يأخذها، يجي من وسط الأموال ويأخذ. نعم.
أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال في 40 شاة إلى أن تبلغ 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 1 ففيها 2 إلى أن تبلغ 200، فإذا زادت 1 ففيها 3 إلى أن تبلغ 300. 3 عندكم
شيخ؟ المفروض 3، ففيها 3.
ففيها 3 إلى أن تبلغ 300، فما زاد ففي 100، ففي كل 100 شاة شاة.
لأن 330 نفسه إلى 400. نعم.
حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فذكر نحوه.
هذا كتاب عمرو بن حزم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران، وهؤلاء المسمين من كبار أهل نجران شرحبيل والحارث ونعيم، وفي زكاة الغنم. وكتاب عمرو بن حزم من أصدق الكتب وأصحها، وقد كان الصحابة يتعاقبون على بيت آل حزم يكتبونه. نعم. ها؟ من نفس الغنم، لو كان عنده جفار يخرج منها، ولو كان عنده تيوس، بعض الناس يمكن عنده تيوس يخرج منها، لكنها المراد منها قوله شاه، إذا كان عنده غنم كثيرة الشاه هي اللي تنفع، هي اللي تلقاه وتنفع الفقير. نعم.
باب في زكاة البقر. حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قال قال معاذ بعث رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 40 بقرة مسنة ومن كل 30 تبيعة أو تبيعة. حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من 30 تبيعا حوليا ومن 40 بقرة مسنة.
نعم.
حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش بنحوه.
نعم. يقول لك المسنة اللي طلع سنها، اللي طلع سنها السنة الثالثة، والتبيع الحولي كما قال في الحديث. كذلك زكاة البقر من أسهل الأنصبة ما تنسى، يمكن اللي فيها تحتاج ضبط زكاة الإبل، وما ذكرت إلا في قصة معاذ لما بعث اليمن، لأن وسط الجزيرة ما كان فيه بقر، إلى اليوم ما يربون البقر يعني بشكل كثير 40 أو 30، يمكن اليوم إذا وجد عندهم 1 أو 2 في البيت منيحة، أما أنها تكون ذود 40 أو 50 أو 30، هذا موجود في الجنوب، موجود في اليمن، موجود في أفريقيا، هذه أنعامهم، فلذلك الناس اللي أرسلهم إلى وسط الجزيرة ما ذكر البقر لأنه غير موجود عنده، وذكرها لما أرسل معاذ اليمن. فزكاة البقر تبدأ من كم نصاب؟
30.
من 30، تبدأ من 30، 30 فيها تبيع أو تبيعة، حولي أو حولية، عجل أو عجلة، 30 والأربعين مسنة. ولذلك من 40 إلى 60 نفسه ما يتغير شيء، لأن 40 فيها مسنة، والـ50 فيها مسنة، ما فيها، 60 فيها تبيعان، والـ70 فيها تبيع ومسنة، والـ80 فيها مسنتان، والـ90 فيها 3 أتبعة، والـ100 فيها تبيعان ومسنة، والـ110 فيها مسنتان وتبيع 80 و30، و120 يخير إن شاء 3 مسنات وإن شاء 4 أتبعة، وهكذا إلى ما لا نهاية. عندك عدد زوجي وعدد فردي، لكن القفزة تكون من 40 إلى 60، من 40 مسنة، وال50 ما فيها شيء إلى 59، 60 فيها تبيعان. سبحان الله، في كل نصاب تجد قفزة، تجد في قفزة تعد العدد. نعم، الباب الأخير.
باب زكاة الإبل. أخبرنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا عباد بن العوام وإبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الصدقة فلم تخرج إلى عماله حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قبض أخذها أبو بكر رضي الله عنه فعمل بها من بعده، فلما قبض أبو بكر أخذها عمر رضي الله عنه فعمل بها من بعدهما، ولقد قتل عمر وإنها لمقرونة بسيفه أو بوصيته.
نعم، لأن فيها أرقام، هذه حتى طلبة العلم يضعها دائم معه، لأنها أرقام تنسى، فكانت مقرونة بسيفه. وعلي لما قيل عندك شيء قال ما إلا ما في قراب السيف، وكان فيه بعض الصدقات والديات، الأرقام تنسى، فهذه كانت عنده بكر وعمر وعلي كلهم. نعم، وهذا الحمد لله فيها اتفاق.
وكان في صدقة الإبل في كل خمس شاه إلى 25.
نعم، هذه المقدمة، أقل من 5 ما فيها شيء، وكما قلنا تحسب الصغار والكبار. بعض الناس يكون عنده 2 وعنده 1/3 يحسبها، لازم يعد الكبار بس، لا، لو كان عنده 2 وكل واحدة معها بكرة هذه 4، إذا كان معهن 5 وحال عليه الحول عنده 3 ذلي والثنتين الصغار يطلع شاه. وبعدين هذه الزكاة تجي في رؤوسه، ما يقال تقصد التجارة ولا ما تقصد التجارة، لا، الحبوب والثمار وبهيمة الأنعام والدراهم، هذه ما ينظر في إلى نية التجارة فيها، تجي في رؤوسه، سواء كان مقتني أو متاجر عاد تختلف. فالخمس فيها شاه، والست والسبع والثمان كبار وصغار فيها شاه، والتسع، العشر 2، 15 3، 20 4، إلى 24 فيها 4. إذا جت 25 بدأ يخرج منها، لكن يخرج صغار كما سيأتي. نعم، إلى 25. فإذا بلغت 25
ففيها بنت مخاض إلى 35.
يطلع بنت مخاض، يعني بكرة صغيرة أمها القحت عليها، ولذلك تسمى باسم أمها، يعني معناه أنها هي ولدت بعدين لقحت أمها في السنة الثانية، فتكون بنت الماخض أو بنت المخاض أو بنت القحة، بنت القحة أمها القحت عليها، هذا معنى بنت المخاض، معناه أنها بكرة صغيرة توها أمها توها لاقحن عليها، هذه تطلع بدأ عن 25. نعم،
فإن لم تكن بنت
إلى 35، يعني 10. الآن ترى زكاة الإبل 10 10 15 15 15 30، القفزات أو شيء 10 ثم 10 ثم 15 ثم 15 ثم 15 ثم 30، ثم بعدين يختلف النظام. نعم،
فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر.
نعم، هذا من المسائل النادرة التي يخرج فيها الذكر، الأصل أن الذكر ما يخرج لأن الفقير ما يستفيد من الذكر، لكن في مسائل نادرة يخرج الذكر، مثل لو كان نصاب كله ذكور، كما لو كان اللي عنده كله حشو قعدان ذكور، أو كان عنده تيوس أو عنده عجول يخرج منها. أو هنا بنت المخاض البكرة إذا ما عنده يعوضها بقعود أكبر سن منها، لأن الأنثى أحسن من الذكر، فإذا كان بيطلع ذكر يرفع السن حتى يتعادل السن مع الجنس، حتى يكون اللبون مقابل المخاض، لأن هذا ابن وهذا بنت. نعم،
فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 45.
كذلك هذه 10، القفزة هذه 10 أيضا، من 35، من 36 إلى 45، هذه هي بنت لبون. معنى بنت اللبون يعني في السنة الثانية أمها لقحت عليها العام وصارت بنت مخاض، ثم ولدت أختها، شافت أختها البكرة الثانية فصارت أمها ذات لبن، لأن الناقة ما تصير ذات لبن إلا بعد ما تضع. فلذلك يقال بنت اللبون، يعني لا زالت تسمى باسم أمها. العام هي بنت المخاض، والسنة هذه هي بنت اللبون، أمها جابت أختها وصارت ذات لبن، معناها في السنة الثانية. طيب،
فإذا زادت ففيها حقة إلى 60.
هذا الآن القفزة 15، من 46 إلى 60، هذه نطلع حق، يعني 46 و 47 و 48 إذا كان إبله، 50 55 56 59 إلين 60 نطلع حقة. الحقة الآن سميت باسمها هي، ليس باسم أمها، ما قال بنت فلانة، لا، حق، ولا زال الاسم مستخدم، وهي التي استحقت طروق الفحل، يعني تحملت طروق الفحل لها، فقيل حق استحقت، وهي في السنة الثالثة وما فوق. نعم.
فإذا زادت ففيها جذعة إلى 75.
كذلك القفزة هنا 15، من 60 إلى 75 فيها جذعة. الجذعة سمي جذعة هي التي جذعت أسنانها، يعني طرحت الأسنان اللبنية وبدأ يخرج لها الأسنان الثابتة، مثل الأطفال عندنا، الطفل عندنا يكون جذع في عمره 6 أو 7، تجدونهم في السنة الأولى من الدراسة يسقط أسنان اللبنية وتخرج الأسنان الثابتة، كذلك في الإبل وفي الغنم تتحول من الأسنان اللبنية إلى ثني ورباع وسديس وفاطر، اللي شق نابها انفطر الناب إلى ما لنهاية، عاد يحسبون بالأسنان. هذه مع الجذعة، هذه إلى 75 فيها جذعة، أيضا سيكون قفزة 15 أيضا. نعم.
فإذا زادت ففيها بنتا لبون إلى 90.
من 75 إلى 90 فيها بنتا لبون، ثنتين بكرتين بنات لبون. نعم.
فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100.
إلى 120 فيها حقتين، من 90، شوف القفزة 30 هنا، من 90 إلى 120، هذه من 91 إلى 120، هذه حقتين. ثم إذا زادت 121 نوقف النظام السابق كله، ما عاد ننظر فيه، ونعيد نظام جديد، في نظام آخر جديد، من 121 يبدأ اشتغال النظام الجديد، وهو أن نعيد الحساب من جديد، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق، ونترك النظام الأول. النظام الأول يتوقف عند 120. 121 يعني لو ولدت بكرة قبل مجيء الساعي صارت 121، انتقلت للنظام الثاني، ما يجي الساعي يقول 25 35 46، لا، يقول كم فيها الآن 121، كل 40 بنت لبون وكل 50 حق. فال 120 فيها 3 بنات لبون، ومن 121 إلى 29 كلها سوا، 130 فيها بنت لبون 80 50 حقة، 50 واحدة حق، وال 140 حقتان عن 100، واحدة بنت لبون عن 40، وال 150 3 حقائق، وال 160 4 بنات لبون، وهكذا. نعم.
فإذا زادت ففيها في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون.
نعم. هذا النظام الجديد، هذا النظام الثاني يشتغل بعد 121، من 121 يشتغل النظام الجديد، لأن بعض الناس يظن أنه يركب النظامين، لا، من 121 تنسى النظام السابق وتدخل في النظام الجديد. نعم.
حدثنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
نعم، يكفي هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.